نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنبدأ بنعمة الرب دراستنا للسفر الأول من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التكوين من إعداد الراعي تشاك سميث. أرجو صديقي أن تحضر كتابك المقدس وتفتحه على هذا السفر العظيم، أي سفر التكوين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. وكما سنرى من خلال الآيات الأولى في هذا السفر، فإن الله الحي هو خالق كل شيء في هذا الكون، وبصفتنا مؤمنين بالرب يسوع المسيح فإن هذه الحقيقة هي جزء جوهري من إيماننا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذا الدرس الأول من سفر التكوين، ابتداء بالأصحاح الأول والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
إن الكلمة تكوين تعني في اللغة العبرية في البدء، لذلك فإن سفر التكوين هو سفر البدايات، فنحن نقرأ فيه عن بداية الكون وعن بداية الحياة في الكون وعن بداية الإنسان وعن بداية الخطية والموت. ونقرأ في سفر التكوين مستمعي الأحباء عن بداية خطة الله الفدائية من خلال بداية أمة. والحقيقة هي أن الجزء الأكبر من سفر التكوين يتحدث عن خطة الله الفدائية من خلال إعطائنا نظرة خاطفة على شجرة العائلة البشرية وصولا إلى أمة واحدة ستتبارك بها جميع أمم العالم. وسوف نقرأ في العديد من المواضع في سفر التكوين لوائح عديدة بأنساب أشخاص ولدوا والفترة التي عاشوها وأمور أخرى عنهم. ويقتضي التنويه هنا إلى أن الله لم يقصد أن يقدم لنا سجلا مفصلا وكاملا بجميع الأنساب التي عاشت على الأرض. فمع أن آدم وحواء أنجبا بنين كثيرين وبنات كثيرات، فإن الكتاب المقدس يذكر اثنين منهم فقط، وهما قايين وهابيل بسبب أهميتهما. أما الأبناء الآخرون فلا نقرأ عنهم شيئا في هذا السفر. عندما كان عمر آدم وحواء نحو 130 سنة، أنجبا ولدا وأسمياه شيث، وقد ورد اسم شيث أيضا بسبب أهميته، لذا فإننا نقرأ عن نسل شيث. وقد أنجب شيث بنين كثيرين وبنات كثيرات، ولكننا لا نقرأ إلا عن ولد واحد من أولاده بسبب دوره المهم في سلسلة النسب التي أشرنا إليها قبل قليل. لذلك مستمعي الأحباء، فإن كل واحد من هؤلاء الأشخاص ولد بنين وبنات، ولكن سفر التكوين لم يأتي على ذكر هؤلاء لأنه لم يكن لهم دور بارز أو مهم في قصة فداء الله للبشرية. ويمكننا صديق المستمع أن نتتبع سلسلة النسب من آدم إلى إبراهيم، وهذا هو القصد من ذكر سلسلة النسب هذه، أن نرى شجرة العائلة من آدم إلى إبراهيم. ولكن كما ذكرت قبل قليل، فإن الكثير من الأبناء لم يرد ذكرهم في سفر التكوين بسبب عدم أهميتهم في قصة الفداء، أما الأشخاص المهمون في سلسلة النسب هذا فقد ورد ذكرهم. ولما كانت الكلمة تكوين تعني في الأصل البدايات، فإن السفر يبتدئ بالعبارة في البدء خلق الله. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو متى حدث ذلك؟ وكم سنة انقضت منذ ذلك الحين؟ الحقيقة هي أن عقولنا لا تستطيع أن تستوعب ذلك أو أن تفهمه، فمع أننا نسمع عن الأزل فإن عقولنا تعجز عن إدراكه والإلمام به، فنحن لا نستطيع أن ندرك أي شيء خارج نطاق الزمن المعلوم لدينا. وباختصار شديد مستمعي الأحباء، فإن عقولنا المحدودة عاجزة عن فهم الأزلية والأبدية. فعندما يقول الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والأرض، لا يمكن لعقولنا أن تذهب إلى أبعد من ذلك. وهناك أشخاص لا يرغبون حتى في سماع اسم الله، لأن أعمالهم الشريرة تناقض وصايا الله الصريحة والواضحة. لذلك فإن الكتاب المقدس يصف هؤلاء بالجهال. فنحن نقرأ في المزمور 14 والعدد الأول: قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا. ونقرأ أيضا في رسالة الرسول بولس إلى أهل روميا الأصحاح الأول من العدد 22 إلى 24: وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات، لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة. في ضوء ذلك مستمعي، إذا استثنينا الله من معادلة الخلق فإننا سنكون في مشكلة كبيرة. ففي البدء ماذا؟ أو ماذا حدث في البدء؟ هل كانت هناك مجموعة من الغازات في الفضاء؟ إن هذه ليست البداية. فمن أين جاءت كتلة الغازات تلك؟ ومن أين جاء الفضاء نفسه؟ وهنا قد تستخدم عزيز المستمع الحجة نفسها قائلا: إن كان الله هو الخالق، من أين جاء الله؟ الحقيقة مستمعي الكرام هي أننا لا نملك إجابة سوى أن الله لا يحتاج إلى خالق، فهو موجود من الأزل وهو موجود بذاته. وعندما نقول إنه في البدء خلق الله السماوات والأرض، فإننا نعني بذلك أن الكون لم يكن موجودا قبل ذلك، وأنه لم يتشكل من انفجار هائل تم في ظروف مواتية تماما. فنحن نعلم أن الأرض تبعد عن الشمس بمقدار محدد تماما لا يمكن أن يزيد أو أن ينقص. فابتعاد الأرض عن الشمس قد يكون سببا في تجمد الأرض، أما اقترابها منها فقد يكون سببا في احتراقها. كذلك فإننا نعلم أن هناك طبقة أوزون تحيط بالكرة الأرضية وتحميها. ونحن نعلم أيضا أن هناك قوة جذب مغناطيسي، وأن ثلثي الأرض يتألف من الماء، وأن ثلثها الباقي يتألف من اليابسة. فهل حدث هذا كله صدفة؟ وهل تشكلت المادة صدفة في الوقت المناسب والمكان المناسب والنسب المئوية الصحيحة والضغط الملائم والحرارة الصحيحة لكي تشكل الخلية الأولى؟ وهل حقا أن هذا كله قد حدث صدفة؟ فإن طبقنا علم الاحتمالات من أجل العثور على ما يؤكد حدوث كل هذه الأشياء صدفة، سنجد أن احتمالية حدوث ذلك معدومة. من السهل علينا يا أصدقائي أن نرى أنه يوجد في الكون نظام محكم، وإن نظرنا إلى أجسادنا سندرك أن هناك نظاما دقيقا له. ويكفي أن تتأمل في خلاياك وجهازك الدموي وجهازك العصبي وجميع الأعضاء التي تعمل في جسدك بانسجام تام. لذلك لابد من وجود خالق لهذه الخليقة، وهذا هو ما يؤكده الكتاب المقدس. فنحن نقرأ أنه في البدء خلق الله السماوات والأرض. والسؤال الذي نطرحه عليك صديق المستمع هو: هل تصدق أن هناك خالقا عظيما لهذا الكون، أم أن الكون وجد صدفة؟ لا شك أن أي إنسان عاقل سيختار أن يصدق أن الله الحي القادر هو الذي خلق هذا الكون. أما إن رفضت أن تصدق أن الله موجود من الأزل، فإنك ستقحم نفسك في دوامة يصعب الخروج منها. لذلك نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد الأول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. الكلمة خلق تشير في الأصل العبري إلى إيجاد شيء من العدم، وهذه قدرة لا يمتلكها أحد سوى الله، فلا يمكن للإنسان أن يخلق شيئا من العدم، بل هو قادر فقط على صنع الأشياء من مواد موجودة أصلا. وهذا هو الفرق الجوهري بين الفعل خلق والفعل صنع. فالله خلق السماوات والأرض من لا شيء. ومتى حدث ذلك؟ في البدء. ومتى كان البدء؟ لا ندري. ونقرأ في سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد الثاني: وكانت الأرض خريبة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. الحقيقة هي أنه ليس من صفات الله أن يخلق شيئا خربا وخاليا. لذلك يرى العديد من علماء الكتاب المقدس أنه توجد فجوة زمنية بين الآية الأولى والآية الثانية من الأصحاح الأول من سفر التكوين. بعبارة أخرى، فإن هناك فترة فاصلة بين العدد الأول الذي يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، والعدد الثاني الذي يقول وكانت الأرض خريبة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. وهذا هو ما يؤكده سفر إشعياء، إذ نقرأ في الأصحاح 45 والعدد 18: خالق السماوات هو الله، مصور الأرض وصانعها، هو قررها لم يخلقها باطلا، للسكن صورها. هناك نظريات عديدة وضعها العلماء في محاولة منهم لتفسير نشأة الكون. الحقيقة هي أن هناك جوانب ضعف في كل واحدة من هذه النظريات. فعلى سبيل المثال، هناك نظرية تعرف باسم التطور الإلهي، ويقول أنصار هذه النظرية أن الله خلق كل شيء ثم تركه ليتطور كما يشاء. بحسب رأي هؤلاء، فإن الله خلق جزيء البروتين الأول ثم تركه ليتشكل كما يشاء. مع أن هذه النظرية تؤمن بأن الله هو الخالق، فإنها تزيل الله من الكون بعد ذلك، لأن الكون في رأي هؤلاء قادر أن يتطور وحده دون مساعدة من الله. وهناك نظرية أخرى تقول إن الكون خلق قبل نحو 6,000 سنة، أو قبل ما لا يزيد عن 10,000 سنة. بعبارة أخرى، يقول أصحاب هذه النظرية إن الكون حديث نسبيا، إذ إن عمره لا يزيد عن 10,000 سنة. وهم يقولون إنه لا صحة ولا دليل لما يقوله العلماء عن أن الكون موجود منذ ملايين السنين. وهم يقولون أيضا إن العلماء الذين ينادون بأن عمر الكون يقدر بملايين السنين أو ربما مليارات السنين، يدعون ذلك لتبرير نظرية النشوء والارتقاء. فلو أنهم أقروا أن الكون خلق قبل 10,000 سنة فقط لما صمدت نظرية النشوء والتطور التي يؤمنون بها. وهناك من يقولون إن أيام الخلق المذكورة في سفر التكوين هي حقب جيولوجية وليست أياماً. والحقيقة هي أن الكلمة يوم قد وردت في اللغة العبرية أكثر من 1,100 مرة في الكتاب المقدس لتشير إلى نحو 51 فترة زمنية مختلفة. وقد استخدمت الكلمة يوم أيضاً للإشارة إلى فترة زمنية غير محددة كما هي الحال في العبارة يوم الرب. ولكن كما ذكرنا قبل قليل فإن كل نظرية من النظريات المطروحة تحوي نقاط ضعف. فعلى سبيل المثال، إن كانت الأيام المذكورة في سفر التكوين تشير إلى حقب جيولوجية مختلفة، فإن هذا يعني أن الله خلق النباتات في الحقبة الجيولوجية الثالثة وتركها دون شمس حتى الحقبة الجيولوجية الرابعة. ولكن كيف نمت تلك النباتات دون شمس طوال تلك الفترة؟ كذلك إن كان الله قد خلق الإنسان في الحقبة الجيولوجية السادسة واستراح في الحقبة الجيولوجية السابعة، فإن هذا يعني أن آدم وحواء قد طردا من جنة عدن في الحقبة الجيولوجية الثامنة على أقل تقدير. وهذا يضعنا أمام مشكلة أخرى تختص بعمر آدم، وهلم جرة. أما فيما يختص بالنظرية التي تقول إن عمر الكون لا يتعدى 10,000 سنة، فإنها نظرية منطقية إلى حد ما. فالكتاب المقدس يقول في سفر الخروج الأصحاح 20:11، لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. مع أن هذه النظرية لا تخلو من نقاط ضعف، فإنها تبقى معقولة وقريبة مما يقوله الكتاب المقدس عن خلق الكون والإنسان. لا شك مستمعي الأحباء أن هناك أسئلة كثيرة تعجز عقولنا عن إيجاد أجوبة لها، وقد كانت هذه هي مشكلة أيوب، فقد كان يطرح أسئلة عويصة يعجز العقل البشري عن الإجابة عنها. لذلك نقرأ في الأصحاح 38 من سفر أيوب: فأجاب الرب أيوب من العاصفة وقال: اشتد الآن حقويك كرجل، فإني أسألك فتعلمني. أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم من وضع قياسها، لأنك تعلم، أو من مد عليها مطمارا، على أي شيء قرت قواعدها، أو من وضع حجر زاويتها عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله، ومن حجز البحر بمصاريع حين انضفق فخرج من الرحم، إذ جعلت السحاب لباسه والضباب قماطه، وجزمت عليه حدي وأقمت له مغاليق ومصاريع، وقلت: إلى هنا تأتي ولا تتعدى، وهنا تتخم كبرياء لججك. هل في أيامك أمرت الصبح؟ هل عرفت الفجر موضعه؟ لقد استمر الله في طرح الأسئلة على أيوب إلى أن أقر أيوب بضعفه وجهله قائلا: ها أنا حقير، فماذا أجاوبك؟ وضعت يدي على فمي، قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ ولكني قد نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها. أجل يا صديقي، فهناك أمور كثيرة جدا لا نعلمها. فنحن لا نعلم متى خلق الله الملائكة، ونحن لا نعلم متى سقط الشيطان، ونحن لا نعلم الكثير من الأشياء الأخرى التي شاء الله بحكمته أن لا يطلعنا عليها. نكتفي يا أحبائي بهذا القدر اليوم على أن نتابع دراستنا وتأملنا في سفر التكوين في الحلقة المقبلة بمشيئة الله.
لا شك أننا نعرف ونفهم الكثير من الأمور عن الله، وبالمقابل هناك أمور كثيرة جدا لا نعرفها عنه ولا يمكن لعقولنا أن تستوعبها. والشيء المؤكد هو أننا سنعرف المزيد عن الله الحي عندما نصير معه في السماء. لذلك فقد كان درس اليوم مهما جدا لنا جميعا، وقد ابتدأ الراعي تشاك سميث في الكشف عن عدد من المفاهيم الأساسية المختصة بالخلق، وقد أطلعنا اليوم أيضا على بعض النظريات عن أصل الحياة. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر التكوين، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نقرأ في العدد الأول من سفر التكوين أن الله الحي خلق السماوات والأرض، ونقرأ في العدد الثاني أن الأرض كانت خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وأن روح الله يرف على وجه المياه. إن حاولت يا صديقي أن تنكر وجود الله أصلا، فإنه لن يعود لديك قاعدة تنطلق منها. لذلك لما لا تصدق ما يقوله الكتاب المقدس عن أصل الخليقة؟ ففي البدء خلق الله السماوات والأرض. وصلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يفتح الله قلبك وذهنك لقبول كلمته، فالكتاب المقدس هو كلمة الله الحية. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يباركك الله بكل بركة، وأن يكون معك ويحميك في خروجك ودخولك. وأخيرا صلاتنا لأجلك هي أن لا تكون من أولئك الأشخاص الذين يصفهم الكتاب المقدس بالجهل بسبب رفضهم لله. فالحكمة الحقيقية هي أن نعرف الله الحي المعلن على صفحات الكتاب المقدس، وأن نقبل خطة الخلاص التي أعدها لنا في شخص ابنه يسوع المسيح. ونحن نتضرع إلى الله لكي يجعل هذه الدراسة سببا لمباركتك روحيا. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
الساقطين شافي منكسر القلوب ونقوم المنحنين هللويا 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 لاسم يسوع
هللويا 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 لاسم يسوع هللويا 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 لاسم يسوع هللويا
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.